الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا في الدرس الماضي إلى أن عهد النبي صلى الله عليه وآله كان مرحلة التأسيس بالنسبة إلى التشريع الإسلامي، وقلنا أن النبي الدور الذي قام به النبي صلى الله عليه وآله في هذه المرحلة بأن بلغ القرآن الكريم تبليغا كاملا. وأثرنا أثناء الحديث عن القرآن الكريم مسألة جمع القرآن التي وردت فيه روايات مختلفة، وأثبتنا أن القرآن قد جمع على عهد رسول الله وبأمره وتحت إشرافه صلى الله عليه وآله. والقرآن الكريم بهذا يعد أول وأهم نص ديني كامل لم يتطرق إليه التحريف لا بزيادة ولا بنقص ولا بتغيير. وأيضا ما يرتبط بالتأسيس للتشريع الإسلامي أن قام النبي صلى الله عليه وآله بتبليغ سنته الشريفة تبليغا كاملا. وهنا أيضا لا بد من إثارة أو الإشارة إلى ما أثير حول كمية الأحاديث التي ترتبط بالتشريع، التي ترتبط بالأحكام الفقهية. هل الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وآله كانت كافية في إعطاء الأحكام الشرعية لكل ما يحتاج إليه الناس، أو أنها كانت غير كافية وأضيفة إليها وإلى القرآن باعتبارهما مصدرين أساسيين، مصادر أخرى يستفاد منها الحكم الشرعي؟ الذي يذهب إليه أو تذهب إليه مدرسة أهل البيت أن الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وآله وعن بواسطة أئمة أهل البيت كانت هذه الأحاديث كافية في إعطاء الأحكام الشرعية. ومن هنا اقتصرت مدرسة أهل البيت على الكتاب والسنة، على القرآن الكريم والحديث الشريف مصدرين أساسيين في لأحكام التشريع الإسلامي. بالنسبة إلى القرآن الكريم كمصدر تشريع فيه حوالي 500 آية تعرف بآيات الأحكام. هذه الآيات بعضها يدل على الحكم بما يشبه التفصيل، وبعضها يدل عليه بشكل مجمل، وبعضها يشير إليه كما سنلمح إلى هذا. عدد الآيات الأحكام لم يقع فيها اختلاف مهم، هي 500 آية، لكن بعضهم يقول لتداخل بعض الآيات مع بعض ولورود الآية مكررة في مثلا أكثر من موضع من القرآن الكريم تكون آيات الأحكام أقل من هذا العدد. هي 500، لكن باعتبار أو بملاحظة أن الآية هي مصدر للحكم، الآية المتكررة بالحساب تعد آيتين، لكن بملاحظة أنها دليل تعد آية واحدة. فمن هنا ذهب بعضهم إلى أنها أقل باعتبارها أدلة، يعني أقل من 500 آية، ولكن باعتبارها آيات هي 500 آية. المقداد السيوري وهو من أكابر علماء الإمامية وممن ألف في آيات الأحكام وكتابه المعنون بكنز العرفان في آيات الأحكام أحكام القرآن. هذا الكتاب من أهم الكتب التي يرجع إليها في هذا المجال. يقول، نقرأ نصه ثم نعلق: اشتهر بين القوم، يعني بين العلماء، أن الآيات المبحوث عنها نحو من 500 آية، وذلك إنما هو بالمتكرر والمتداخل. قلنا أن الآية قد تتكرر وإلا فهي لا تبلغ ذلك، يعني من حيث العدد هي 500، لكن كأدلة هي أقل من هذا. هو هذا الذي يريد أن يقوله. هذه الآيات عند هذا الكتاب، كتاب كنز العرفان للفاضل الداد، عندما يراجع ونرى الأبواب الفقهية المذكورة فيه، نخرج بنتيجة أن الآيات القرآنية، آيات الأحكام، غطت جميع أبواب الفقه تقريبا. والأبواب التي ذكرها نشير إليها الآن نفس التبويب المذكور في كتب الفقه، ولم يخرج عن التبويب المذكور في كتب الفقه. موضوع الطهارة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الخمس، الحج، الجهاد، المكاسب، البيع، الدين، الرهن، الضمان، الصلح، الوكالة، الوفاء بالعقد، الإجارة، الشركة، الإبضاع، الإيداع، العارية، السبق والرماية أو السبق والرماية، الشفعة، لقطة، إلى آخر ما هو مذكور في الكتاب. الاستعراض لهذا الفهرست الكتاب يعطينا صورة أو يعطينا فكرة عن أن آيات الأحكام شملت كل أبواب الفقه، ولكن بعض هذه الآيات كانت مفصلة بشكل تقريبي، طبعا بعضها كانت عموميات وعلى نحو الإجمال، وبعضها كانت على نحو الإشارة والإلماح للحكم. الدراسة في مثل هذا الكتاب، يعني دراسة آيات الأحكام، لا تعنى بدراسة السند، لأن القرآن الكريم مقطوع الصدور من الباري تعالى، فلا يحتاج إلى دراسة سنده، وإنما يدرس النص القرآني من حيث الدلالة، ماذا يفيد هذا النص. يقسم اللفظ القرآني كما يقسمه الفاضل المقداد في كتابه كنز العرفان إلى الأقسام التالية، سنذكر هذه الأقسام على اللوحة، وبعد هذا ممكن أن نقرأ شرح المقداد لهذه الأقسام. قل: اللفظ القرآني أو النص القرآني واحد يقسم إلى محكم ومتشابه. ما المحكم يقسم إلى نص وظاهر، والمتشابه يقسم إلى مؤول ومجمل. هذا التقسيم الذي يذكره الشيخ المقداد ويذكره العلماء أو الفقهاء الآخرون في مجاله من الدراسات الفقهية والأصولية، ثم يقوم بشرح هذه الأقسام، إعطاء معاني هذه الأقسام كتمهيد للدراسة الفقهية في كتابه. يقول: اللفظ المفيد وضعا. نحن درسنا في اللغة أن الألفاظ تنقسم إلى قسمين: ألفاظ مستعملة وألفاظ مهملة. الألفاظ المستعملة هي التي وضعت من قبل العرب لمعاني، والألفاظ المهملة هي التي لم توضع من قبل العرب لمعاني. هذه الألفاظ المستعملة تسمى بالألفاظ الموضوعة، قد نسميها بهذه التسمية، ولذا عبر عن اللفظ المفيد وضعا، يعني الذي يدل على معناه ويعطي معناه بسبب وضعه من قبل العرب لذلك المعنى. هذا تفسير لكلمة وضعا. فإذا اللفظ المفيد وضعا يعني اللفظ الذي يفيدنا المعنى ويعطينا المعنى ويدل على المعنى بسبب وضعه من قبل العرب لذلك المعنى. هذا اللفظ إن لم يحتمل غير ما فهم منه بالنظر إليه فهو النص. يقول هذا اللفظ إذا دل على معنى واحد ولا نحتمل دلالته على معنى آخر بالنظر إليه، يعني من دون أن تكون هناك قرينة تفيد بأن هذا اللفظ لا يدل إلا على معنى واحد، يعني اللفظ بذاته هو لا يدل إلا على معنى واحد ولا تحتمل دلالته على معنى آخر، هذا نسميه نص، ونقول هذا اللفظ نص في معناه، يعني لا يدل إلا على معنى واحد ولا تحتمل دلالته على معنى آخر. وإن احتمل الآن، إذا كان اللفظ يدل على معنى ولكن تحتمل دلالته على معنى آخر، يعني يدل على أكثر من معنى ولكن دلالته على أحد المعاني أرجح وأبين من دلالته على المعاني الأخرى مع احتمال تلك المعاني الأخرى، نسميه بالظاهر. فإن ترجح أحد الاحتمالين، يعني يدل على هذا المعنى ويدل على هذا المعنى، فاحتمال أن هذا المعنى هو المراد من اللفظ واحتمال أن هذا المعنى هو المراد من اللفظ، ولكن ترجح أحد الاحتمالين لظهور اللفظ في أحد المعنيين أكثر من دلالته على المعنى الآخر، وأيضا بالنظر إليه، يعني ليس بمساعدة قرينة، وإنما اللفظ بذاته يدل على هذا المعنى بشكل أبين وأظهر وأوضح وأرجح، هذا نسميه الظاهر، يعني المعنى الذي يظهر من اللفظ هو هذا، أما المعاني الأخرى لا تظهر من اللفظ، يحتاج اللفظ في دلالته عليها إلى قرينة، هذا نسميه الظاهر. المرجو هذا المعنى المحتمل، المعنى الثاني الذي يقابل الظاهر، الظاهر هو المعنى الراجح، المعنى الذي يقابل الظاهر وهو المرجوح هو المؤول، يسمى بالمؤول. وإذا كان اللفظ يدل على معنيين مثلا ولم ترجح دلالته على أحد المعنيين، تساوى الاحتمالان في دلالته على المعنيين، يسمى بالمجمل. فلاحظ الآن كيف هو استعمل التقسيم، بدأ من الأسفل ثم انتقل إلى الأعلى، قال والقدر المشترك بين النص والظاهر هو المحكم، يعني الذي ينقسم إلى النص والظاهر هو المحكم، والقدر المشترك بين المجمل والمؤول هو المتشابه، يعني الذي ينقسم إلى المجمل والمؤول هو المتشابه. فنحن طبعا قسمنا التقسيم الطبيعي، ولذا بدأنا باللفظ قلنا القرآني أو النص القرآني يقسم إلى محكم ويقسم إلى متشابه، هكذا يعني القسمة المنطقية أو المنهجية، ثم نقسم المحكم إلى نص وظاهر، نقسم المتشابه إلى مؤول ومجمل. فالتقسيم قلنا أنه المنطقي هو هذا، أنه نحن نبدأ ليس كما بدأ هو اللفظ، يعني خلط، هو خلط في الواقع بين النص والظاهر والمؤول والمجمل. ثم قال الذي ينقسم إلى هذين القسمين هو المحكم، والذي ينقسم إلى هذين القسمين هو المتشابه. إذن نبدأ بشكل متسلسل، نقول لفظ القرآني أو النص القرآني ينقسم إلى محكم متشابه، ثم المحكم ينقسم إلى نص وظاهر، والمتشابه ينقسم إلى مؤول ومجمل. نحن لماذا نقسم اللفظ القرآني هذا التقسيم؟ طبعا نأخذ الآن الأمثلة لكل قسم من الأقسام، هو ذكر التعريف أثناء التقسيم، يعني من خلال التقسيم عرف كل قسم من هذه الأقسام كما تقدم على الطريقة المألوفة في المنطق. أثناء التقسيم يعرف القسم أو يعرف القسم من معناه من خلال التقسيم، ثم ذكر الأمثلة من القرآن الكريم. مثال النص يعني اللفظ الذي لا يدل إلا على معنى واحد ولا تحتمل دلالته على معنى آخر، قل هو الله أحد. هذا اللفظ، هذا النص يدل على الوحدانية ولا تحتمل دلالته على معنى آخر غير الوحدانية. مثال الظاهر قوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة النص، الأرجل قرأت بالقراءة المتواترة بالنصب وقرأت بالجر، فعلى قراءة النصب يحتمل أن يكون العطف على المنصوب فتحتمل الدلالة على غسل الرجلين، ويحتمل أن يكون العطف على المجرور فيكون اللفظ دال على المسح وليس دالا على الغسل. الظاهر من اللفظ لأنه عطف، والعطف يكون على الأقرب وليس على الأبعد، الظاهر منه المسح، فالدلالة على المسح هو المعنى الظاهر، الدلالة على الغسل هو المعنى غير الظاهر. المؤول يد الله فوق أيديهم، يد هنا أولت بإرادة القدرة لأنه لا نستطيع أن نحمل كلمة يد على معناها الظاهر وهو هذه اليد الجارحة أو العضو من الجسم، لأنه يستلزم التجسيم، وطبعا هذا شيء مستحيل بالنسبة إلى الله تعالى، فلا بد من تأويلها. يعني هذه من الألفاظ المتشابهة التي أمكن تأويلها فأولت بالقدرة. مثال مجمل والليل إذا عسعس، كلمة عسعس من الألفاظ المشتركة، الألفاظ المشتركة التي تدل على معنيين. هذه الألفاظ المشتركة تنقسم إلى ألفاظ متضادة وغير متضادة. الألفاظ المتضادة هي التي تدل على معنيين متضادين، فعسعس هذا اللفظ يدل على معنيين متضادين، تدل على معنى أقبل ومعنى أدبر. فإذا لم تكن هناك قرينة تدل على المراد منها لا نستطيع أن نحمل اللفظ على أحد معنيه كما هو معروف في المشترك، فيبقى اللفظ مجمل إلى أن تأتي القرينة وتحل ذلك الإجمال ويفهم المعنى المقصود. قلت أنا لماذا نقسم اللفظ القرآني لهذا هذا التقسيم؟ نقسمه هذا التقسيم لنشير إلى أن أي قسم من الأقسام يتفق الفقهاء على الأخذ به واعتباره مصدرا. نحن في تاريخ التشريع نتحدث عن مصادر التشريع، وبدأنا بالقرآن الكريم، ثم قلنا القرآن الكريم من حيث السند لا نحتاج إلى دراسته، وإنما ندرسه من حيث الدلالة، وقسمنا دلالة اللفظ القرآني إلى هذه الأقسام. فأي قسم من الأقسام متفق عليه بين الفقهاء ويؤخذ كمصدر، وأي قسم وقع فيه الاختلاف، هذا يعني الغاية من التقسيم، أو هذه هي الغاية من التقسيم. الفقهاء بالنسبة إلى النص يتفقون على الأخذ به، لا خلاف بين الفقهاء أن الدلالة النصية يؤخذ بها، وأيضا يتفقون على عدم الأخذ بالمجمل إذا لم يقترن بقرينة. لفظ المشترك إذا لم يقترن بقرينة يبقى على إجماله، فلا يؤخذ بدلالتي إلا إذا قامت قرينة يؤخذ بما تدل عليه القرينة. بالنسبة إلى المؤول وقع الاختلاف فيه، بعضهم قال يؤخذ به وبعضهم قال لا يؤخذ به. لماذا؟ لأن المؤول من المتشابه، وهناك من المذاهب الإسلامية من لا يأخذ بالمتشابه، يترك المتشابه على ما هو عليه ويقول لا نأخذ به ويرجع أمره إلى الله، وآخرون يأخذون به كما في المذهب أهل البيت. هناك أحاديث ومنها عن الإمام الرضا عليه السلام يقول أن المتشابه يفسر بالمحكم، يعني عندنا المحكم يفسر المتشابه، فإذا كان هناك ما يفسر المتشابه ممكن أن نأخذ به، تصبح دلالته بينة وواضحة فممكن أن يؤخذ به. بالنسبة إلى الظاهر أيضا وقع الاختلاف بالنسبة إلى الظاهر القرآني، يعني ظاهر القرآن الألفاظ الظواهر في القرآن هل يؤخذ بها أو لا يؤخذ بها، سنشير إلى الخلاف في موضعه عندما نأتي لدراسة ظهور الحركة الإخبارية عند الإمامية. ذهبوا إلى أن الظواهر القرآنية لا يؤخذ بها إلا إذا كان هناك ما يفسرها من حديث أهل البيت، فمعنى هذا أنه الأخذ يكون أو الرجوع يكون لحديث أهل البيت. أما الآية أو الظاهر الذي لا يوجد حديث يفسره عن أهل البيت يتوقف عن الأخذ به ولا يعتبر مصدرا. هذا هو الغاية من التقسيم. الآن نشير إلى أهم الكتب. نحن لما ندرس تاريخ التشريع الإسلامي لابد من أن نمر أو نشير إلى أهم الكتب في كل مجال من مجالات التشريع. بالنسبة إلى آيات الأحكام قلنا هي أول مصدر من مصدري التشريع الإسلامي الكتاب والسنة. أقدم كتاب للمسلمين ألف في أحكام القرآن هو للكلبي أبو النضر محمد بن السائب، متوفى سنة 146، من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهم السلام، والكتاب مشهور عند الإمامية. وهناك خلاف في تأريخ التأليف في أحكام القرآن. السنة يذهبون إلى أنه أقدم كتاب ألف في آيات الأحكام هو المنسوب للإمام الشافعي، والشيعة يذهبون إلى أن أقدم كتاب ألف في أحكام القرآن أو في آيات الأحكام هو كتاب الكلبي. إذا قارنا، الشافعي توفي بعد 200 والكلبي توفي سنة 146 كما ذكرنا، فطبيعي أن يكون الكلبي أقدم من الشافعي. أشهر الكتب ألفت عند الإمامية كتب كثيرة في أحكام القرآن، في فقه القرآن، آيات الأحكام. أشهر هذه الكتب كتاب فقه القرآن للقطب الراوندي من فقهاء الإمامية، سعيد بن هبة الله الراوندي، توفي 573 هجرية. نشر هذا الكتاب مؤخرا في سلسلة الينابيع الفقهية مطبوعة 1410-1990. الكتاب الثاني بعد هذا، بعد يعني فقه القرآن، كنز العرفان في فقه القرآن الذي أشرنا إليه للفاضل المقداد السيوري الحلي، توفي 826 هجرية. طبع هذا الكتاب في طهران على الحجر، ثم طبع على الحروف أكثر من مرة في النجف وفي بيروت، ويعتبر من أهم مصادر آيات الأحكام أو فقه القرآن عند الإمامية. الكتاب هذا منظم وممنهج، والدراسة الاستدلالية الموجودة فيه دراسة أصيلة ومعمقة، ومن هنا يكثر الرجوع إليه في الدراسات الفقهية. أيضا من الكتب التي ألفت في فقه القرآن كتاب زبدة البيان في تفسير آيات أحكام القرآن للمولى الأردبيلي من القرن العاشر، توفي 993، طبع أيضا الكتاب حجريا في طهران. وأيضا من الكتب المعروفة عند الإمامية في هذا الموضوع قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر، يعني بالحديث، للشيخ الجزائري أحمد بن إسماعيل النجفي، توفي 1151، طبع حجريا في إيران وطبع في النجف حروفيا. ومن أشهر كتب الأحكام عند السنة أحكام القرآن أو فقه القرآن كتاب أحكام القرآن للجصاص، مشهور جدا هذا الكتاب، طبع عدة طبعات لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص من القرن الرابع، توفي 370 هجرية. وكتاب أحكام القرآن للبيهقي للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، من القرن الخامس، توفي 458، جمعه من آثار الإمام الشافعي، جمعه من مؤلفات الإمام الشافعي أو ما خلفه الإمام الشافعي من فكر، جمعه وعنونه بهذا العنوان أحكام القرآن، وهو المنسوب للإمام الشافعي لأنه مجموع من آثار الإمام الشافعي. ومع هذا حتى يعني مع صحة نسبته عن الإمام الشافعي، الإمام الشافعي ولد 150، توفي 204، يبقى الكلبي أقدم من الإمام الشافعي من الناحية هذه. أيضا من الكتب من كتب أحكام القرآن أو فقه القرآن المعروفة في المذهب السني أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي من القرن السادس، توفي 543. هناك فرق بين ابن عربي وابن العربي، هذا فيه ابن العربي هذا فقيه، ابن عربي متصوف ورأس من رؤوس الصوفية، حتى يعني فائدة على الهامش حتى لا يحصل الالتباس هنا. هذا بالنسبة إلى عدد الآيات الأحكام في القرآن الكريم. الآن نأتي إلى عدد أحاديث الأحكام في السنة الشريفة. طبعا السنة المروية عن النبي صلى الله عليه وآله، سواء كانت الرواية عن طريق أهل البيت أو عن طريق الصحابة، فيها أحكام شرعية وفيها غير أحكام شرعية، يعني موضوعات أخرى. فالكمية من الأحاديث المروية هل هي كافية لتزويدنا بالأحكام الشرعية أو أنها غير كافية؟ أشرت إلى هذا، قلت هي عند أهل البيت عليهم السلام كافية، يعني بالقدر أو بالكم الذي يكفي لتزويد الفقيه بالأحكام الشرعية لكل موضوع من الموضوعات. وسنشير إلى بعض الأحاديث المروية عن أهل البيت والتي تشير إلى هذا، ثم نقوم بعملية إحصائية للأحاديث عند السنة وللأحاديث عند الشيعة، ونرى الفرق بينهما. أئمة البيت كانوا يؤكدون على أن الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله مع القرآن كافية في تزويد الفقيه والناس بالأحكام الشرعية. يروى عن الإمام الصادق عليه السلام: ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة، ما من شيء، يعني لا يوجد موضوع من الموضوعات أو حادثة من الحوادث في هذه الحياة إلا وفيه كتاب وسنة، يعني فيه حكم يستفاد من القرآن أو يستفاد من الحديث الشريف. عن الإمام الصادق أيضا يصف كتاب الجامعة، وسنتحدث عن كتاب الجامعة فيما بعد. يقول فيها في هذا الكتاب كل حلال وحرام، كل حلال وحرام يعني كل الأحكام موجودة، والجامعة مجموعة أحاديث بإملاء رسول الله وخط علي عليه السلام. وكل شيء يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدش، خدش لو خدش أصبع، الغرامة التي تأخذ الأرش والغرامة التي تأخذ على هذا الخدش أيضا أشير، يعني حتى الأشياء الطفيفة جدا هي لها حكم في الشريعة الإسلامية، وهذا الحكم مأخوذ من القرآن ومن السنة، لأنه الجامعة هذا الكتاب كتاب الجامعة مجموعة الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وآله. وقيل الإمام الكاظم عليه السلام أكل شيء في كتاب الله وسنة نبيه، أو تقولون فيه يعني من غير الكتاب والسنة؟ فأجاب بل كل شيء في كتاب الله وسنة نبيه. أيضا هذا يشير إلى أن الكتاب آيات الأحكام وأحاديث الأحكام كافية في تزويدنا بالأحكام الشرعية. وقيل له أيضا إن أناسا من أصحابنا قد لقوا أباك وجدك وسمعوا منهما الحديث، فربما كان الشيء يبتلي به بعض أصحابنا وليس عندهم في ذلك شيء يفتيهم، وعندهم ما يشبهه، يسعهم أن يأخذوا بالقياس، يعني يتركوا القرآن ويتركوا السنة ويرجعون إلى القياس. فقال لا، إنما هلك من كان قبلكم بالقياس. فقيل لم تقول ذلك؟ فقال إنه ليس شيء إلا وقد جاء في الكتاب والسنة. أيضا يشير إلى أن الآيات والأحاديث كافية في المجال هذا. وأيضا روي عن الإمام الصادق عليه السلام ما من شيء يحتاج إليه أحد من ولد آدم إلا وقد جرت فيه من الله ومن رسوله سنة، عرفها من عرفها وأنكرها من أنكرها. هذه روايات كلها صريحة في أن أهل البيت عندهم من الأحاديث الكمية الكافية للأحكام الشرعية. لو رجعنا أيضا إلى فقهاء الإمامية الذين مارسوا تجربة الاستنباط والاجتهاد، يعني رجعوا إلى هذه الأحاديث لاستفادة الأحكام منها، هل التجربة أثبتت ما ذكرنا من أن السنة هنا كافية في إعطاء الأحكام؟ التجربة تثبت هذا. أيضا نذكر فقط تجربتين، تجربة للسيد الخوي حفظه الله وتجربة للسيد الصدر قدس سره. سئل السيد الخوي سؤال مذكور في كتاب مسائل وردود، هل اعتمدتم في فتوى من فتاواكم أو مسألة من مسائلكم على دليل العقل فحسب، يعني لم ترجعوا إلى الكتاب أو والسنة؟ أجاب بالجواب التالي، لا ريب في أن الأحكام الشرعية مجعولة طبق المصالح والمفاسد الواقعية. أنا نؤمن نحن أن الأحكام الشرعية مجعولة من قبل الله لمصالح، الأوامر فيها مصالح والنواهي لدفع المفاسد، الأوامر لجلب المصالح والنواهي لدفع المفاسد، وليست مجعولة جزافا، يعني ليس لها هدف وغاية، إلا أن عقولنا القاصرة لما لم يسعها أن تدرك تلك المقتضيات، يعني تلك المصالح والمفاسد. ودين الله لا يصاب بالعقول كما هو نص الحديث، يعني هذا معناه لا يصاب بالعقول، يعني العقل لا يستطيع أن يدرك المصلحة، دائما يدرك المصلحة أو يدرك المفسدة. فلأجله يتعين علينا أن نتعبد بالأدلة الشرعية السمعية من الكتاب والسنة، من هنا نرجع إلى الكتاب والسنة. ثم يشير إلى بعض مدركات العقل، ولكن حتى التي أدركها العقل فيها نصوص ما من الكتاب أو من السنة. نعم قد يدرك العقل البشري أمورا ضرورية واضحة لا يعتريها أي شك أو شبهة،
كحسن العدل والإحسان وقبح الظلم والعدوان، لكن الظاهر أن كل ما هو من هذا القبيل قد ورد فيه شاهد ومعارض من الأدلة السمعية، أيضا ورد فيه نص من النصوص. وهناك أحكام عقلية أخرى يستفاد منها في بعض المباني الأصولية والقواعد العامة الاستنباطية في بعض أبواب علم الأصول كباب اجتماع الأمر والنهي وغيره، لكنها أيضا تنتهي إلى قضايا عقلية ضرورية يعني بديهية مقرة حتى من الشرع، يعني عملية العقل تكون عملية اكتشاف وليس تشريع وليس تقنين، كاستحاله مع النقيضين او ضدان. بالنسبه الى تجربه السيد الكوئي يقول ان الاحكام كلها ممكن ان ناخذها من الكتاب والسنه. بالنسبه الى تجربه السيد الصدر في مقدمه كتابه الفتاوى الواضحه يقول: اما ما يسمى بالدليل العقلي الذي اختلف المجتهدون والمحدثون، المجتهدون الاصوليه والمحدثون الإخبارية، وهذا خلاف سنشير إليه في موضعه، في أنه هل يسوغ العمل به بالعقل كمصدر من مصادر التشريع أو لا يجوز العمل به كمصدر من مصادر التشريع. يقول: فنحن وإن كنا نؤمن بأنه يسوغ العمل به، لكن لم نجد حكما واحدا يتوقف إثباته على الدليل العقلي بهذا المعنى أن العقل يستقل بإعطائنا الحكم، بل كل ما يثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب أو سنة. فمعنى أن الأحاديث المروية عن أهل البيت كافية. ثم يشير إلى أن ما يسمى بالإجماع، طبعا الإجماع ليس بمصدر مستقل وإنما هو طريق من طرق السنة أيضا، لأنه يكشف عن رأي المعصوم. ثم يقول: هكذا كان المصدران الوحيدان هما الكتاب والسنة. لو رجعنا إلى ما هو موجود في فقه السنة، هناك من الصحابة كما سنشير من يقول باجتهاد الرأي باعتبار أن السنة غير كافية، ففتح هذا الطريق أو المصدر الثالث وهو مصدر اجتهاد الرأي، وتابع أكثر السنة قالوا باجتهاد الرأي تبعا للفقهاء من الصحابة الذين ذهبوا إلى القول باجتهاد الرأي. الكتاب الذي جمع أحاديث الكتاب السني الذي جمع أحاديث الفقه أحاديث الأحكام هو السنن لأبي داود السجستاني. كمية هذه الأحاديث نقرأ النصوص الآن كشواهد أو كوثائق تاريخية لنتعرف كمية هذه الأحاديث عدد هذه الأحاديث ثم نقارن. الدكتور نبهان في كتابه المدخل للتشريع الإسلامي ينقل عن الدكتور الصالح في كتابه علوم الحديث يتحدث عن ميزات الصحاح السنية الستة، يقول: ومن قصد إلى حصر أحاديث الأحكام، يريد أن يعرف عدد أحاديث الأحكام، فبغيته لدى أبي داود في سننه، لأن أبا داود في السنن جمع أحاديث أحكام فقط، لم يذكر أحاديث الأخلاق وأحاديث الآداب والأحاديث الأخرى. ثم الدكتور الأشقر في كتابه تاريخ الفقه الإسلامي يتحدث عن كتاب السنن لأبي داود وينقل عن مقدمة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد الناشر للكتاب أن عدد أحاديث الكتاب كتاب السنن كانت 5274 حديثا، يعني هذه مجموعة أحاديث الأحكام الموجودة عند أهل السنة أقل من 6000. ثم ينقل هو عن نفس المصدر يقول: وقد وجه أبو داود همه في هذا الكتاب إلى جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء، يعني أحاديث الأحكام، ودارت بينهم وبنى عليها الأحكام علماء الأمصار. وقد قال المؤلف في رسالته لأهل مكة: فهذه الأحاديث كلها في الأحكام، فأما أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل وغيرها من غير هذه فلم أخرجها. إذن كتابه اقتصر على أحاديث الأحكام وعدد الأحاديث الموجودة فيه كما قلنا 5274، يعني فوق 5000 بقليل وليس بكثير. نرجع الآن إلى كتب الشيعة حتى نقارن وننهي المحاضرة. في وسائل الشيعة للحر العاملي، وهو كتاب مخصص لجمع أحاديث الأحكام، عدد الأحاديث الموجودة فيه 35850 حديث. مستدرك الوسائل للمرزا النوري أيضا هو جامع لأحاديث الأحكام، استدركها على يعني استدرك على الحر العاملي ما فاته في الوسائل 23000. هناك 35850 يعني قريب من 36000، هنا 23000، يعني الرقم لو جمعنا بينهما يصل إلى ما يقارب 60000 حديث. هناك فرق بين 60000 حديث وبين 5000 حديث و 274. طبيعة الحال 60000 تكون كافية في إعطاء الأحكام، بينما 5000 لا تكون كافية. من هنا وضع ما يعرف باجتهاد الرأي. الأسباب التي دعت إلى أن تكون أحاديث الأحكام قليلة في الفقه السني أو في المذهب السني، هذا ما سنشير إليه في المحاضرة الآتية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.